أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤدب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى أي مسألة؟ مسألة 1245. إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين، سنوات طويلة، هذا بلغ بقى إلى 10 سنوات، بعد 10 سنوات وتعى من الصبح قال تعال إحنا ليش ما نخمس، فأراد أن يخمس، فكيف يخمس؟ خب المفروض أنه مدة 10 سنوات لم يكن ماذا يحاسب نفسه، فينظر كم ربح كم خسر كم كذا، ما كان حاسب نفسه. وقد ربح في هذه السنة، خب تارة يكون طوال هذه 10 سنوات في السجن فلم يربح شيء، مو كذي؟ خب على التخميس ماكو. خب وتارة يكون قد ربح في هذه 10 سنوات مثلا، واستفاد أموالا، ربح بالتكسب، استفاد بالهدايا وما شابه ذلك مثلا، واشترى منها أعيانا وأثاثا، وعمر ديارا، هذا كل عطف عمر ديارا يعني كناية عن انه مثلا بنى وعفت وهذا، المهم يعني اشتغل بهذه الاموال. خب يعني باع واشترى واهدى واهديت اليه، وكما هو الحال في اغلب المكلفين، يعني اغلبنا الان لاجينا اشترينا ساعات، بعنا مسجلات، اشترينا سيارات، بعنا بيوت، ما ادري كذا. خب وعمر ديارا ثم التفت الى ما يجب عليه من اخراج الخمس من هذه الفوائد. هاي المسألة ابتلائية، مو كذي؟ فما هو الحكم؟ يقول فالواجب عليه، الان يبين لنا ما هو الحكم الشرعي، يقول الواجب عليه اخراج الخمس من كل ما اشتراه، كل شيء اشتراه، او لا تستعجلون هذا، او عمره، تعمير واضح بعد انه اخذ بستان فعمر البستان مثلا، زرع البستان، او غرسه، عمر الدار، غرس البستان، ما شابه ذلك، كل هاي الامور التي مرت تكلم عنها في المسائل السابقه. مما لم يكن معدودا من المأمونين، يقول هنا عندنا شقين، شق ألف وشق باء، شققوا هالمسألة وياي. الشق ألف، مما لم يكن، هذه مما لم يكن ألف، يجب عليه إخراج الخمس مما لم يكن معدودا من المأمونة، من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه، مما لم يكن معدودا من المأمونة، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى، والأثاث الذي لا يحتاج إليه، الذي لا يحتاج إليه أمثاله، وما شابه ذلك، وكذا الحيوان والفرس وغيرها على تفصيل مرة في المسائل أو في المسألة السابقة، وفي حتى في مسائل أسبق منها أيضا. بعد كل شيء لا يعد من المؤونة وقد اشتراه بعد يخمسه. باء، الشق الثاني، أما ما يكون معدودا من المؤونة مثل دار السكنة والفراش والأواني اللازمة له ونحوها. طبعا نرجع إلى المسألة اللي قبلها، توضيح هذه شوي، المسألة أساسا معقدة، هذه المسألة بشكل عام فيها شيء من التعقيد، يعني الفقهاء يطلقونها بدون أن يوضحوا بعض النقاط التي يلتزمون جزما بها. الآن خب هذا الإنسان قد اشترى 30 سيارة وباعها طوال هذه 10 سنوات، أو 10 سيارات خلنا نقول وباعها، خب يشتري سيارة ويبيعها ويشتري سيارة أخرى، خب ما يقصدون أنه تخمس هذه 10 سيارات، واضح؟ ما تخمس هذه 10 سيارات، المفروض أنك اشتريت السيارة الأولى وبعتها، وبثمنها اشتريت سيارة ثانية، وبعتها، وبثمنها اشتريت سيارة ثالثة وبعتها، خب هذا هنا لا يقال أنك تخمس 10 سيارات بأكملها. وقف عليه انت بعد الموارد الاخرى، هذا هي المساله التطبيقيه اكثر منها، يعني يحتاج ان تجلس وتحاسب اكثر مما شنه منها نظريه. 3 فروع 4 فروع هي البتلائيه فقط، اما نظريا اما عمليا تحتاج ان شنو تلاحظ ان المال المخمس هو لا يخمس مره اخرى. انت المال انت اذا افترضت انك تريد ان تخمس السياره الاولى من العشر سيارات، خب خمس، خب الان صار مالها مخمس، السياره الثانيه ما تخمسها، السياره الثالثه ما تخمسها، نعم لو بعتها بسعر اعلى تخمس. ركزتون شلون الان؟ خب على اي حال، مما لم يكن معدولا من المؤونة مثل الدار التي لم يتخذها لا ركنها والإسعاف الذي لا يحتاج إليه أمثال، وكذا الحيوان والفرس وغيرها على تفصيل مرة في المسألة السابقة. أما الفرع أما ما يكون معدولا من المؤونة مثل دار السكنة والفراش والأواني اللازمة له ونحوها، ما هو حكم هذه الأمور؟ يقول هنا نشققها خمسة فروع. نمشي في التشقيق. الشق الأول، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة، خب هذه الأمور التي هي من المؤونة، كلامنا الحين عما هو من المؤونة، الكلام عما ليس من المؤونة مر، لا تخلطون الآن، كلامنا الحين عما هو معدولا من المؤونة. يقول فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد استعمله فيها، يعني هو يعرف أنه اشترى مثلا سيارة في اشتغل ثلاثة أشهر ثم اشترى بالراتب ثلاثة أشهر سيارة، خب في نفس السنة ما مرت سنة، أو في سبعة أشهر أو ثمانية أشهر، المهم قبل مرور سنة هذا الراتب سبعة أشهر. يقول فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد استعمله فيها لم يجب إخراجه الخمس من، ليش؟ لأن هذا ما مر عليه سنة. خب المفروض انه ليس له رأس سنتين، مركزين انتون، هذا ما يحاسب نفسه، ما كان يحاسب نفسه، نلحظ نفس الربح اللي حصل عليه فنلحظه. خب الشق الثاني، قلنا فيها خمسة شقوق. الشق الثاني، وان كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة بان كان لم يربح في سنة الاستعمال او كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية، مركزين يعني؟ يعني عندما اشترى السيارة يعلم بأن هذه الربح هذه السيارة من أرباح السنة الماضية، لأنه في هذه السنة كانت عنده مصاريف أخرى، وقد اشترى السيارة من المبلغ المخزن مثلا في البنك، المهم يعلم أنه اشتراه من أرباح السنوات السابقة السابقة على سنة الشراء. بأن كان لم يربح في سنة الاستعمال أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج الخمسة. ليش؟ ليش يجب عليه إخراج الخمس؟ لأنه تعلق به الخمس. خب على التفصيل المتقدم يقول ارجعوا بعد المسائل السابقة، احنا بعد لا نكرر بعض المسائل يكون انتم ادركتونها من المسائل السابقة، قيود إضافات كذا كلها مرجعها إلى المسائل السابقة. خب الشق الثالث، يعني مثل هالمسألة لا ينبغي أن تقرأ معزولة عن المسائل السابقة، واضح؟ كتاب الخمس يقرأ مسألة مسألة، لأن كثير من المسائل يحيل يكون معتمد على فهمك للمسائل التي قبلها. خب الثالثة، وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به، افترض هو ربحه اليومي كان ربحه الشهري 100 دينار، يصرف منها كم؟ 80 دينار، تبقى 20 دينار، مركزين؟ خب هذه 20 دينار مع جمعها طوال سنة أيضا لا تكفي لشراء سيارة، فعندما اشترى السيارة معناها اشتراها من أرباح هذه السنة وقسم من السنة السابقة، مركزين؟ 20 دينار في سنة كم تطلع؟ 20 دينار 240، 240 هو اشترى السيارة مثلا ب 300 دينار، خب الآن هذه 60 دينار إضافية تخمس. خب هو يعطينا مثال يقول وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت. في المثال الذي ضربته أنا 60 دينار مقدار التفاوت، ممكن؟ خب هو يضرب المثال مثلا إذا عمر دار سكناه بألف دينار، خب بناها بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية، عنده ربح ويزيد على مصارفه اليومية بأي مقدار؟ يقول بمقدار 200 دينار، طب هو كم صرف؟ 1000. والربح طوال السنة يزيد بمقدار 200 دينار. إذا هو صرف كم من أربع سنوات السابقة؟ 800 دينار يصير صرف. وجب إخراجه 500 دينار. ليش؟ لأن هي 800 دينار يكون طلعها من العام الماضي مو من السنة، واضح بعد. وكذا إذا اشترى أثاثا ب100 دينار. مثال ثاني من نفس الأسلوب لكن مثال ثاني. وكذا إذا اشترى أثاثا ب100 دينار واستعمله في مؤونته وكان قد ربح زائدا على مصارفه اليومية 10 دنانير، يعني ربح وما كان يزيد على مصارفه اليومية كان 10 دنانير طوال السنة، زادت من مصارفه اليومية 10 دنانير. خب التسعين دينار الباقية من أين أتى بها؟ أكيد أتى بها من السنة الماضية، لأنه الأثاث اشترى ب100 دينار والمفروض أنه لم يزد من مصارفه إلا 10. طبعا هنا من وين جاب 10؟ تقديرين، لأنه المفروض أنه لا يحاسب نفسه بعد. وجب تخميس 90 دينار. الفرع الرابع أو الشق الرابع، وإذا لم يعلم. خب كان الكلام أنه يعلم، يعلم أنه اشتراه من أرباح السنة أو من أرباح السنة الماضية أو بعضه من أرباح هذه السنة وبعضه من أرباح السنة الماضية. الفرع الأول يعلم أنه اشتراه من أرباح نفس السنة فلا يجب فيه الخمس. الفرع الثاني أو الشق الثاني يعلم أنه شنو اشتراه من أرباح السنة الماضية فيجب فيه الخمس. الشق الثالث بعضه من أرباح السنة السابقة وبعضه من أرباح السنة اللاحقة. ممكن الآن أساسا لا يعلم، هذا شق رابع. وإذا لم يعلم أن الأعيار التي اشتراها واستعملها في مؤونته يساوي ثمنها ربحه في سنة الاستعمال أو أقل منه، أو أنه لم يربح في تلك السنة زائدا على مصارفه اليومية، يعني يعلم أنه اشترى سيارة في تلك السنة لكن هل هذه السيارة اشتراها من أرباح هذه السنة أو من أرباح السنة الماضية أو بعضه من أرباح هذه السنة وبعضه من أرباح السنة الماضية؟ لا يعلم. يقول في هذه الحالة الأحوط لزوماً، فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاكم الشرعي، يروح إلى الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي المخول فيصالحه، يقول له نحن لا نعلم. خب الاحتمال الذي تفترض أنه ما عليك خمس نهائيا، أو يكون عليك خمس كم 1000 دينار مثلا، كلا الاحتمالين موجود، أو عليك خمس 500 دينار، فإحنا نتصالح مثلا على خمس مثلا 300 أو 400 دينار مصالحة، أو 500 دينار يتصالحون على مقدار يتراضيان عليه. خب وإذا علم هسه الشق الخامس، وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه، ملتفتين؟ في بعض السنوات التي مرت صرف أموالا أكثر من الربح الذي صرفه، عفوا أكثر من الربح الذي ربحه، صرف 1000 دينار في حين هو لم يكن راتبه طوال السنة يصل إلى 500 دينار، ملتفتين؟ خب في حين طوال السنة مصروفه كان 1000 دينار ومجموع الراتب ما يصل إلى 500 دينار، معناها 500 دينار من وين جت؟ وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.
اللهم إلا إذا،
واضح؟ واضح له؟ لا هذا توضيح، لأنه الآن أساسا يجب عليه أن يخمس الأموال الموجودة عنده في البنك، ركزوا. ليش؟ لأنها أرباح سنوات سابقة لم يخمسها، أليس كذلك؟ خب الآن أنا في السنة، أفترض الآن أنا في السنة العاشرة، أنا أعلم أني في السنة الخامسة، في السنة الخامسة كان طوال السنة دخلي 500 دينار. جيد؟ وصرفت على نفسي بمقدار 700 دينار. ركزي ياي. طب اذا 200 دينار هذه جبتها من وينه؟ من السنوات السابقه، وهذه لا تستثنى، هذه يجب تخميسها. تركزت ياي؟ تلك الارباح يجب تخميسها التي صرفتها في سنه اخرى، هذه مي معدوله من المؤونه، يريد يقول هذه ليست من المؤونه.
الفرد الخامس والفرد الثالث كأنهما
يعني ترخل، بس هذه فيها توضيح إضافي شوي مؤثر. وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه، وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة، وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة. يعني 200 دينار في المثال الذي ضربته أنا، صارت المسألة واضحة؟ هذه المسألة يرجى أن الإخوة يتباحثون فيها، لأن هذه تصير وتسألون عنها كثيرا، تحتاج تتباحثون حتى تركز المعلومات في أذهانكم وتلتفتون إلى بعض الفروض فيها، وقد تبقى بعض الفروض غائمة أو غير واضحة حتى في نفس المسألة، تحتاجون أن تستفتوا بعض الفقهاء فيها. المهم هذه المسألة من المسائل الابتدائية، الأفضل أن الإنسان يركز فهمه فيها. ليش؟ لأنه ما تبتلى أنت بها، بس تسأل بها، تسأل عنها كثيرا، أنت كطالب العلم ستسأل عن هذه المسألة. خب إذا قد عرفت، يقول في المسألة 246، قد عرفت أن رأس السنة في الفوائد غير المكتسبة أول حصول الفائدة، مثلي. خب وفي الفوائد المكتسبة متى؟ حين الشروع في التكسب، مثلي. حين الشروع في الاكتساب. خب الآن لو أراد المكلف تغيير رأس سنته، خب أحد الأخوة كان سألني هذا السؤال قبل فترة، لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك. فالآن رأس السنة واضح، ما هو رأس السنة؟ الآن أنت تريد أن تغير رأس، بس مو عاجب أنك رأس السنة هذا، تقول أنا رأس سنتي في محرم متعب، أنا أريد أروح المعدن، لو أروح أحفل الخمس وأخمس أريد أغير، يقول لك ماكو مشكلة. ماذا تفعل؟ خمس قبل حلول رأس السنة، جيد؟ إذا خمس أو خمس في رأس السنة، ثم انتظر مثلا شهر خمس مرة أخرى الزائد عندك، ويكون وقت التخميس الجديد هو رأس سنة جديد لك. يعني إما أن تخمس قبل رأس السنة أو تنتظر إلى رأس السنة فتخمس ثم تخمس مرة أخرى بعد رأس السنة، ما يضر. أنت تريد أن تقدم أو تؤخر، تريد تقدم خليه في شهر رمضان، تخمس من شهر رمضان، خمس في شهر رمضان، فيكون رأس سنة بعد إليك، بعدين كل سنة يكون خمسك في شهر رمضان. يقول لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك، كيف؟ بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة. يعني أنت من محرم إلى شهر رمضان ربحت أموال، لا يجب عليك تخميسها، يمكنك الانتظار إلى شهر محرم، صحيح؟ لكنك تريد أن تجعل شهر رمضان أول رمضان مثلا سنة الخمس مالك، يقول لك خمس الآن، بمجرد أن تخمس بعد تصير شهر رمضان كل سنة هو يوم خمسك. متأخر ها، إذا تأخر لو أردت أن تجعله ربيع الثاني، نقول لك أول خمس من يجي شهر محرم يجب عليك التخميس، ثم تنتظر إلى ربيع الثاني تخمس ما ربحته، فيكون ربيع الثاني يوم خمسك.
التقديم
أسهل من التأخير، التقديم أو التأخير نتيجة واحدة، أنت المهم أنه لا يعتبر عليك سنة إلا وقت الخمس.
لأن يعني
حصل التقليل
شفنا السنة واحد
واحد، أنا
في شهر 11
تأمل ستجد النتيجة واحدة بلا أي فرق. خب ويقول واتخاذ رأس سنته الشروع في الاكتساب بعدها أو حصول الفائدة الجديدة، ويجوز جعل السنة هلالية وشمسية بلا فرقين. الروايات جعلت السنة، قالت المؤونة هلالية، وإن كان الشمسية أكثر بكم؟ ب 11 يوم، لا يفرق فيها. هي السنين إما السنوات تحسب في العالم كله إما هلالية أو شمسية. الميلادي على النسق الشمسي، الهجري الشمسي المتخذ في إيران أيضا على الشمسي، السنة الإيرانية على الشمسي، السنة الهجرية التي نتخذها نحن في الدول العربية على الهلالي، مثلا سنة اليهود على الهلالي وما شابه ذلك، لا يفرق. على أي حال يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته. هذه المسألة أشار لها بشكل مختصر في مسألة سابقة، في مسألة 1223، في أول مسألة 1223 أشار إليها بشكل مختصر، هنا يفصل أكثر. خب يجب على المكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته مما ادخره في بيته من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب والفحم والسمن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت. حتى الكبريت، حتى مثل الكبريت، اشتريت كبريت تستعمل منه 5 أعواد، هذا أيضا زائد عن المؤونة. زائد أو مو زائد، خب تخمسه. وغير ذلك من أمتعة البيت مما أحد للمؤونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك. تودي خمس الملح، خمس الكركم، أو قيمة الخمس. نعم، يستدرك إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة. هسا الآن ذاك المطلب واضح كله مو؟
يجوز نفس العين يعني
يجوز الخمس
او القيمه.
انت ساعه دائما يجوز لك ان تخلي نفس العين.
القيمه نفسها هذه، اذا اخذت مره مخمس خلاص يعني. اما اذا
من نفس ارباح السنه تقصد؟
من نفس
هذه الاموال. يعني ما رايت من الفقهاء من هذا، بس مقتضاها ان هذه مو من المؤونه، هذا ايضا يجب ان يخمس. نعم، إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة. حتى أنت استدنت بمقدار، افترض هذه المؤونة التي زادت عندك بمقدار كم؟ 100 دينار. واضح؟ مجموع الكركم والفلفل والملح والشكر والأرز والتمن وما أدري كل شيء، هذا كله زاد بمقدار 100 دينار. خب الآن أنت كنت قد اقترضت أيضا، استدنت بمقدار 100 دينار. وش الفرق بين الاستدانة والاقتراض؟ أشرنا إليه الفرق احنا. من هو يتذكر؟ الدين أشمل من الاقتراض. إذا اقترضت يصير الدين عليه. ويعني الدين يشمل الاقتراض ويشمل شنو؟ ويشمل ما إذا اشتريته بالذمة أيضا، نفس الكلام. شراء بالذمة أيضا يصير دين. خوف على أي حال، إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد. واضح المسألة؟ الدين الذي استدنته بمقدار 100 دينار والزائد من المؤن بمقدار 100 دينار، هذا يقوم بإزاء هذا، لم يجب الخمس في الزائد، فتحسب هذا بإزاء هذا، تسقط ما هو في مقابل الدين. وكذا إذا كان أكثر. أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير. أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير. واضحة. وإذا بقية الأعيان المذكورة، خب هسه الآن قلنا، شوفوا، قلنا أن يقترض بمقدار 100 دينار، استمت بمقدار 100 دينار، وهذه الأعيان بمقدار 100 دينار، إذن لا يجب تخميس هذه الأعيان لأن هذه زائد دين، مو كذي؟ خب في السنة الثانية أنا سددت الدين، يقول بمجرد أن أسدد الدين تصير هذه الأعيان من أرباح السنة الثانية، فإن صرفت في مؤونة السنة الثانية لا يجب التخميس فيها، إذا لم تصرف تخمس. واضح المسألة؟ وإذا بقيت الأعيان المذكورة، يعني ما زاد من التمن والأرز وتلك الأمور، وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها، فوفى الدين في أثنائها، صارت هذه الأعيان معدودة من أرباح السنة الثانية، فلا يجب الخمس فيها إلا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة الثانية. وضحت الآن المسألة؟ خب بعد ذلك يقول وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤونة كبستان وكان عليه دين للمؤونة يساويها. افترض السيد اشترى بستان ب500 دينار وهذا البستان لم يكن للمؤونة. وكان قد اقترض مبالغ للمؤونة بمقدار 500 دينار، فإنه هنا هذا خمس البستان لا يخمس البستان هنا، صحيح هو اشترى البستان ب500 دينار من أمواله، لكنه اقترض أيضا لمؤونته بمقدار 500 دينار، يعني عندما اشترى البستان اشتراه بأموال نقدية، لكن المقدار 500 دينار الأخرى التي اشترى بها المؤن، اشترى بها الأكل والشرب له، اقترضها. واضح الآن؟ فيكون هذا بإزاء هذا، فلا يخمس البستان، مع أن البستان اشتراه ولم يكن من المؤونة، لا يخمسه. واضح المسألة؟ اشتريت مسجلة لم تحتاج إليها أنت، اشتريتها بكم؟ ب10 دنانير، وأنت عليك دين للمؤونة بمقدار 10 دنانير، هذه المسجلة لا تخمسها. خب يجوز له أن يؤخر، شو المشكلة؟ يأتي إن شاء الله، لا تستعجل. خب وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤونة كبستان وكان عليه دين للمؤونة يساويها، لم يجب إخراج خمسها، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت، يعني كان البستان معدودا من أرباحها، يقصد البستان، ووجب إخراج خمسها آخر السنة. خب الآن وإذا اشترى بستانا ولم يكن أيضا من المؤونة بثمن في الذمة، الآن فرض ثالث أنه اشترى بستان بالذمة ب500 دينار قرض، ما تدري أشتري منك يا شيخ عادل هذا البستان ب500 دينار سأدفعها لك لاحقا في الذمة، لا بثمن في الذمة مؤجلا، التفت للعبارة. فجاء رأس السنة، فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان. حتى دخلت سنة سنتين ما عرفت لم أسدد البستان لم أرضح، واضح؟ فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية، اشترط في السنة الثانية ربحت أموالا، يعني في السنة الأولى ماذا اشتريت؟ بستان ب500 دينار من الشيخ ولم أسدد المبلغ. خب في السنة الثانية سددت المبلغ، عندما سددت المبلغ صار البستان ربحا لي، فأخمسه إن لم أحتاج إليه، إن لم أصرفه في تلك السنة، إن لم أصرف البستان في السنة الثانية يجب علي تخميسه. اتضح؟ خب لو سددت 250 دينار في السنة الثانية يكون 250 دينار ربح لي، نصف البستان ربحت نصف البستان، أكون قد ربحت نصف البستان. اتضحت المسألة؟ والنصف الثاني لم أربحه إلى الآن. في السنة الثانية الثالثة لو سددت 250 الباقية يكون نصف البستان الثاني من أرباحها. واضحة؟ ومثل أمثلة أخرى. فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان، البستان إحنا في لهجتنا نذكره، خب هم عربيا الظاهر يعتبرون مؤنث، خب كانت البستان على أي حال هو تأنيث معنوي مو تأنيث حقيقي، مو مؤنث حقيقي، كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج خمسها، إخراج خمس البستان. وإذا وفى نسبة الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ووجب إخراج خمس النصف. وإذا وفى ربع الثمن مثلا نفس الكلام هو الكلام، وإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربع البستان من أرباح تلك السنة، وهكذا كلما وفى جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة. هذا نستفيد منه في شيء، ها التفتوا، شخص اشترى أرضا ليبني عليها جيد، ولم يكن شراء تلك الأرض من المؤونة واشتراها بالذمة مثلا جيد، كل ما سدد قسط من الارض كل قسط يسدده يصير هذا ربح اليه. فكسرنا المسألة، كل قسط تسدده انت يقال انت ربحت. الان شنو انت الان ربحت بمقدار ما سددت من القسط. انت في السنة الاولى اشتريت قطعة الارض بألف دينار، كل ما تسدد قسط من هذه الألف دينار يكون هذا القسط الذي سددته افترض عشر المبلغ دفعت انت، عشر قطعة الارض صار ربحا لك. خب يقول كان نصف البستان من ارباح تلك السنة واجب اخراج خمسة، وهكذا كلما وصى جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من ارباح تلك السنة. خب هذا اذا كان ذات الشيء موجودا، يعني البستان موجود. خلنا نقول مو بستان، سيارة. اذا كانت السيارة موجودة، افترض انك اشتريت السيارة لغير المأمونة بألف دينار. خب قلنا كل ما سد القف تكون من الربح. خب سرقت السيارة، احترقت السيارة، ما ادري وش صار بالسيارة، المهم تلفت السيارة. الان كل ما سد القف ما يجب عليك تخميس شيء بعد، لانك لا تربح شيء من السيارة بعد. ما قال تربح الدين، تربح شنو؟ تربح نفس السيارة. خب السيارة غير موجودة لا تربحها بعد. يقول هذا اذا كان ذات الشيء كما في المثال الذي ذكره مثلا البستان موجودان. اما اذا تلف البستان مثلا كانت جزيرة مثلا وطمست في البحر، جيد، فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين. وكذا اذا ربح في سنة 100 دينار مثلا فلم يرفع خمسها العشرين دينارا حتى جاءت السنة الثانية، بالتسليم في سنة معينة دفع كم ربح أفوان 100 دينار، ما دفع العشرين دينار التي هي خمسون لها إلى أن دخلت السنة الثانية، فدفع من أرباح السنة الثانية عشرين دينار. قال هذه العشرين دينار خمس عن شنه؟ عن 100 دينار التي في حسابي من السنة الماضية. هذه البعض يسويها، مركزين أنتم؟ البعض يسويها. في السنة الأولى هو كل سنة يربح 200 دينار، افترض شوف في السنة الأولى يربح 100، السنة الثانية يربح 100، السنة الثالثة يربح 100. شو يسوي هذا؟ يجي يقول في السنة الأولى ما بخمس، بأخر الخمس 20 دينار بأخره، السنة الثانية بعد بأخره. خب كم الحين علي في ذمتي؟ 40 دينار. في السنة الثالثة باجي بدفع 20، بربح 100 أيضا، بشيل 40 دينار منها بدفعها خمس، كم بيبقى عندي؟ 60. بخمسة كم بيصير؟ 65 12 دينار، 12 دينار. خب فبرفع 12 دينار مضافا الى 40 صار 52 دينار دفع، فوفرت على روحي 8 دنانير. نعم استفدتون الان للمسألة. الفقهاء يقولون هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. إذا كانت المئتين دينار لا زالت موجودة هذا الكلام ما ينفع. نعم لو تلفت المئتين دينار وأردت أن أدفع يكون السداد من المؤمنة. يعني ركزوا حتى تصير المسألة شوي ليكم واضحة. يقول الفقهاء عندنا موردين، هاي يقول الفقهاء عندنا موردين. المورد الاول ان تكون المئة دينار، خلنا نضرب مثال على سنتين فقط لا تشوش الهانكم، في السنة الاولى ربح 100 دينار، في السنة الثانية ربح كم؟ 100 دينار. خب في السنة الاولى بمجرد انقضاء السنة يجب عليه ان يرفع 20 دينار من المئة دينار الموجودة. خب هذا لو عصى ولم يرفع، اراد ان يرفع من ارباح السنة الثانية، نقول له لا بأس لكن ادفع الربع مو الخمس. شلون يعني؟ يعني هذه المئة دينار اخرج منها 25 دينار، استفدتون؟ ادفع منها 25 دينار يا صح، ما يصير تدفع منها كم؟ 20، تقول هاي العشرين عن ذاك الخمس. واضح الا لو مو واضحه؟ أقرر المسألة شوي، أريد أوضح المسألة. هؤلاء ما لا يريدون طبعا هاي في المبالغ البسيطة، الواحد ما تظهر عنده التمرة واجد، يقول ما مو فرق واجد، بس إذا تاجر والمبالغ ضخمة تطلع الفوارق بالمئات الآلاف يمكن، مو كذي؟ خب هذا الإنسان في السنة الأولى ربح 100 دينار، في السنة الثانية ربح 100 دينار، خب إذا أخرج خمس السنة الأولى وخمس السنة الثانية يصير 40 دينار، 20 و20 يصير 40. خب هذا يقول أنا ما أسوي كذي، في السنة الأولى لا أخمس وخلي أضع 100 دينار في البنك، السنة الثانية أخمس أرفع 20 دينار خمس عن السنة الأولى، فيبقى عندي كم؟ يبقى عندي 80، وخمس 80 كم يبقى عندي؟ إذا خمست 80 كم خمست 80؟ 85 لا 16 دينار، 16 دينار. خب فارفع 16 مع 20 بيك صار كم؟ 36 دينار، فوفرت على روحي 4 دنانير. التسين الفقهاء يقولون هذا لا يصلح، هذا الكلام لا يصلح، بل لابد ان تخمس 100 دينار اولا ثم تخرج منها 20 دينار خمسا للمئة دينار الأولى. توجهتون شلون؟ إذا أردت أن ترفع منها أول تخمس المئة دينار ثم ترفع منها خمسا لشنه؟ للسنة السابقة. بالضبط. بعدين تخمس مال السنة الأولى. يعني أول تخمس هذا المبلغ ثم تخمس منه خمس السنة السابقة، ترفع منه خمس السنة السابقة. يعني لابد أن ترفع 40 بعبارة أدق، ما عندك مفر، 40 لابد أن ترفعها، ما في مفر. نعم. خوب على أي حال، هذا إذا كان كلام الفقهاء، هذا يقولون إذا كانت المئة دينار الثانية موجودة، الأولى عفوا موجودة، أما لو كانت هذه المئة دينار الأولى قد احترقت، وضعها في صندوق فاحترق، خب هنا يكفيه أن يخرج 20 دينار عنها ثم يخرج شنو؟ ثم يخرج 85 الباقي ما يضر، ما يربح له في رائحة كلها. عرفتون الآن المسألة؟ نعم. يقول وين وصلنا احنا؟ وكذا اذا ربح في سنة 100 دينار مثلا فلم يدفع خمسها الذي هو 20 دينار حتى جاءت السنة الثانية فدفع من ارباحها 20 دينارا وجب عليه خمس نفس العشرين هذه، نفس هذه العشرين يخمسها. فكرتون ليش؟ لان هذه العشرين ليست من المؤونة، هنا النقطة هنا ان هذه العشرين التي يريد أن يدفعها عن خمس السنة الماضية هذه ليست من المؤونة، حيث أن نفس العشرين نفس المبلغ المال السنة الماضية موجود بنفسه فيخمسه، هذا ما يقال عنه إخراج الربع. هنا واضح ليكم أو أوضح أكثر؟ الآن تريد أن تخرج من ربح السنة الثانية خمسا عن السنة الأولى، إما أن تخمسه ثم تخرج أو تخرج الربع، مقدار الربع مو مقدار الخمس، أنت السنة الماضية عليك الخمس، السنة تخرج الربع. واحد من 25 يعني 25 يطلع من 125 ربع. خب وجب عليه 25 دينارا التي هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها. إذا تريدون تكتبون عبارة، فلو كانت هذه المئة دينار التي ربحها في العام الأول موجودة وأراد أن يرفع خمسها من أرباح السنة الثانية، كتبون يعني، فلو كانت لا مع تلفها، حطوها على هذه لا مع تلفها، فلو كانت هذه المئة دينار التي ربحها في العام الأول موجودة وأراد أن يرفع خمسها من أرباح السنة الثانية يجب عليه إخراج الربع. واضح؟ وأما لو كانت ثالثة المئة دينار التي من السنة الأولى، وأما لو كانت المئة دينار التي من السنة الأولى ثالثة وأراد إخراج خمسها منها من أرباح السنة الثانية وأراد إخراج خمسها من أرباح السنة الثانية يكفيه إخراج الخمس. صبحت الآن؟ مو واضحة؟ الشيخ يقول مي واضحة، نوضح مرة ثانية. في السنة الأولى كم ربح؟ 100 دينار. في السنة الأولى ربح 100 دينار. خب هذه 100 دينار يجب عليه أن يخرج خمسها، أليس كذلك؟ خب لو أخرج الخمس منها انتهت المشكلة وما عدنا أي شيء. هذا لم يخرج الخمس منها، أبقاها. جيد؟ خب تارة تبقى وتارة تتلف. خب الآن نتكلم أنها باقية، نتكلم أنها باقية لم تتلف. خب في السنة الثانية ربح أموال أخرى. خب صحيح؟ الآن يريد أن يخرج خمس السنة الماضية من أرباح هذه السنة. نقول له المال الذي تريد أن تدفعه كخمس، أول شيء خمسه ثم ادفع منه، يعني أول شيء خمسه أولا ثم من هذا المال المخمس ادفع الخمس، وعليه تطلع النتيجة أن يدفع الربع. ليش؟ لأنه يأخذ 25 دينار من السنة الثانية، يخمس 25 دينار. كم إذا خمس 25 دينار كم يطلع الخمس؟ 5 دنانير. خب تكون 20 دينار الباقية كيف شنه؟ تكون 20 دينار الباقية مخمسة. ركزتون؟ خب هذه 20 دينار المخمسة الآن يرفعها خمس عن السنة الماضية. التفت الآن؟ خب فكم صار دفع هو؟ 20 زائد 5 كم دفع؟ 25، وهو ربع 100 دينار مال السنة الماضية. لذلك أنا اختصرت قلت يدفع الربع. وضحت الآن؟ يريد يقول أن الخمس مال السنة الماضية مو من مؤونة هذه السنة، فلا بد أن تخمس 25 أول شيء، يعني هذه السنة الثانية تأخذ 25 دينار تخمسها، إذا خمستها تلقى منها 20 دينار. خب منها ترفع هذه 20 في 5 أيضا، فيصير المجموع الخمس الذي دفعته 25، وهو ربع 100 دينار التي من السنة الماضية. ليش؟ لأن 100 دينار لا زالت باقية. لكن لو كانت 100 دينار تالفة، يكفيك أن تدفع 20 دينار من هذه السنة، لا تحتاج أن تأخذ 25 وتخمسها وهكذا. صورت الآن المسألة؟ خب أو كانت 100 دينار مال السنة الماضية لا زالت موجودة وتدفع الخمس منها أيضا، نفس الكلام، تدفع الخمس فقط. الكلام إذا تدفع الربع متى؟ إذا كنت تريد أن، إذا كانت 100 دينار الماضية لا زالت موجودة وأردت أن تدفع من أرباح السنة الثانية مو من أرباح السنة الأولى. خب وإذا فرض أنه اشترى دارا للسكنى فسكنها ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار. واضح؟ بعد اشترى دارا للسكنى ثم سكنها، اشتراها بالدين يعني، ثم سكنها في نفس السنة، وفي عفوا فسكنها ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار. وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار التي دفع ثمنها من المؤنة، بل أكثر. لو اشتريت الدار ولم تستعملها، اشتريتها بالدين، اشتريت الدار بالدين على أن تسدد الدين بعد 5 سنوات، خب في السنة الأولى والسنة الثانية لم تسكن في الدار، سكنت في الدار في السنة الثالثة. خب في السنة الخامسة سددت الدين، نقول لا خمس. واضح المسألة؟ لا خمس بعد. وعليه بالضبط، وعليه شراء الآن اللي يريد يتخلص من الخمس في مسألة البيت، أسهل شيء أن يشتري البيت بأكمله قرض إذا تمكن مثلا، ويسكن في البيت بمجرد الشراء قبل أن يدفع مناقص ما يخمس ولا في الإسباعات. استفدتم المسألة؟ لو اشتريت البيت ب10,000 دينار، ب10,000 دينار وسكنت فيه قبل أن تدفع ولا قسط، نقول لك بمجرد أن سكنت فيه كل قسط تسدده هذا الربح من المؤونة، بعد ما تخمس ولا ثلث، حيث مش حتى على مسألة سيد الخوي وغيره، يعني ما لا تختلف فيها المسالك. خب وإذا فرض أنه اشترى دارا للسكنة فسكنها ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار. وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن مثلا ربع الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار في ربع الدار مثلا. ليش؟ لأنه المفروض أنها صارت من المؤونة لأنه سكنها، لم يجب الخمس لأنها من المؤونة. كتبوا إذا تريدون تربحون. ويجري هذا الحكم في كل ما اشتري من المؤن بالدين، كل شيء تشتريه من المؤن بالدين حتى وإن زاد، حتى وإن زاد ما لم تسدد الدين، ما لم تسدد الدين لا تكون رابحا. افترض أنت اشتريت من المؤن، افترض اشتريت حنطة تكفيك لمدة خمس سنوات جيد بخمسمائة دينار ولم تسدد، ولم تسدد منها شيء، وإلى أن أكلتها بعد الخمس سنوات سددت، نقول لا لم تربح شيء لحد الآن. خب مسألة 1248، إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا في وجه من وجوه البر. شيخ عون قال إحنا ما عندنا إلا شيخ عون شيخ قوية. خب شيخ عون يقول إحنا أنا أنذر السنة هذه أتصدق على فقراء بومبي مثلا بنصف أموالي نصف أرباحي. يقول إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره. ليش؟ لأنه نذر واجب بعد. خب إذا وفى بنذره مو كذي؟ خب إذا وفى بنذره وصرف المنذور صرف نصف الأرباح في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة، قبل لا تجي السنة دفع الأموال، افترض ربح 1000 دينار فدفع 500 دينار في الجهة المنذورة بعد انتهى الموضوع، الخمسمائة الباقية هي الأرباح تصير. ننظر نستثني منها مؤونة في السنة والزائر يخمس. خب لو لم يدفع النذر أخر النذر إلى أن انتهت السنة أو كان وقت النذر بعد انتهاء السنة مثلا، هنا يخمس. يقول فإن صرف المنذور في الجهة المنذورة قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه، لأن هذا يصير من المؤونة بعد النذور، من المؤونة النذور من المؤونة. خب وإن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه. افترض إلى أن انتهت السنة لم يرفع ثلثا من هذه 1000 دينار يخمس 1000 دينار بأكملها، ثم يجب عليه الوفاء أيضا بالنذر. ها يجب عليه الوفاء بالنذر فيدفع 500 مو يدفع 400، ها كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مؤونته. خب مسألة 1249، إذا كان رأس ماله 100 دينار مثلا فاستأجر دكانا ب10 دنانير، عندما ابتدأ في السنة كم كان ربح، كم كان رأس ماله؟ 100. خب دفع 10 دنانير أجارا للدكان، اشترى آلات أيضا وأجهزة 10 دنانير مثلا. خب في آخر السنة حسب الأموال التي عنده بلغ وجد ماله بلغ 100، كان عليه 5 آلات فقط ولا يجب إخراج 5 أجرة الدكان. ليش؟ لأنها من مؤونة التجارة، من مؤونة تحصيل الربح. عفواً لحظة بقطع المسألة أنا شوي عارف عن ذهني. وفي آخر السنة وجد ماله بلغ 100 دينار كان عليه 5 آلات فقط. يقول إذا كان رأس ماله 100 دينار مثلا فاستأجر دكانا 10 دنانير واشترى الآلات للدكان 10، خب وفي آخر السنة وجد ماله بلغ 100 كان عليه 5 آلات فقط، هذه الآلات التي اشتراها يخمسها. ليش؟ لأن هذه الآلات الآن زائدة على المؤونة، نفس الآلات، لأن قلنا أن هذا رأس المال لا يستثنى من ماذا؟ من المؤونة. هو صرف على صرف في سبيل تحصيل الربح، شنو أمور صرف في سبيل تحصيل الربح؟ أمور أجرة الدكان، حنالي، عمال، حراس، ما شابه ذلك. خب الآلات لها خصوصية، الآلات هي تبقى، مو استهلاك الآلات، ها استهلاك الآلات يستثنى، أما نفس الآلات لا تستثنى. ذكرين يعني نفس الآلات لا تستثنى. فيخمس ثمن الآلات فقط. يخمس ثمن الآلات فقط. وجب عليه يقول هو في آخر السنة وجر ماله بلغ 100 كان عليه خمس الآلات فقط، ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكان، ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكان، لأنها من مؤونة التجارة، من مؤونة تحصيل الربح. وكذا يعني هذا مما يصرف بعد ينتهي بعد. وكذا أجرة الحارس والحمال والضرائب. خب الآلات أيضا ارجع إلى الآلات، نفس الآلات ما يخمس الآلات ككل، يخمس الباقي من الآلات، أما الذي استهلك بعد هذا أيضا كأجرة الحمال كالحارس. خب والضرائب التي يرفعها إلى السلطان، والسرقفلية التي يرفعها للحصول على الدكان. السرقفلية ما المقصود بالسرقفلية؟ السرقفلية هذه حالة موجودة في إيران، في إيران، في العراق، ربما حتى في البحرين، أنا ما أدري موجودة في البحرين أم لا، ربما موجودة يعني أنا لا أدري، ما عندي اطلاع هذا. بس هذه السرقفلية تذهب إلى صاحب الملك، تستأجر منه الدكان، يؤجرك إياه في مقابل نفس إعطائك الدكان أول مرة، يقول ادفع لي 1000 دينار فأؤجرك الدكان بعد ذلك 100 دينار. هذه 1000 دينار عبروا عنها سرقفلية، يصير حق لك بعد ذلك، ما يطلعك هو ابدا، ما يطلعك انت. لو اردت ان تخرج تبيع هذا الحق، انت اشتريت بكم هذا الحق؟ ب1000 دينار. ربما الان صار المكان سوق رائج، ربما تبيعه ب2000 دينار. هذا الحق، حق السرقفلية يرتفع، صار سعره كم؟ 2000 دينار. يعني هو حق ما كان موجود في الزمن القريب، بس الان يتعاملون به، سعره يزيد يتضاعف. مثلا بعض الدكاترين هنا دافعين 1000 تومان قبل 30 سنة، الآن ربما 3 ملايين تومان، بل 10 ملايين بعض الأماكن. في الجزرخان أنا مخلي شخص أن في مكان 20 مليون دافع عليه سرقفلية. لا غير، لا لا، هذه بعد أنا الآن دفعت إلى المالك 1000 دينار. طب الآن صار هذا الحق لي، أنا إذا أريد أعطيك هذا الحق تدفع لي، ما يهمك صاحب المكان، انتهى بعد الشغلة، ما إله ثلث. فكت يعني هو أخذ حقه من أول مرة، أخذ حقه أول مرة، انتهى بعد. هذا الحق الحين لي أنا، هاي 1000 ما خسرتها أنا عمليا. هو يأخذ أول مرة، قد يأخذ بعض الأماكن أول ما يفتحونها 10 ملايين تومان. أنا شايف الآن إعلان سرقفلية 10 ملايين أو من هالقبيل بالتومان. غير الإيجار الشهري، طبعا الإيجار ما يكون عارفا مرتفع في هذه الحالات، يكون نازل واجب. لا مو ضمان عشان لا يطلع، في أي وقت يطلع هذا يستأنف المالك أصلا، يطلع يعطيه لواحد ثاني لو يريد يطلع. شوف هذا السرقفلي يأخذ المبلغ، السرقفلي يأخذ المبلغ، ليش يأخذ المبلغ هذا السرقفلي؟ حتى يروح يستثمر في جهة أخرى مثلا، يستفيد منه. هو يمكن دافع على هاي الخمسة دكاكين اللي بانينها، يمكن دافع مبلغ زهيد، لكن يأخذ من السرقفلية أضعاف ما دفعه من تفين، يدفع على كل دكان مثلا 200 دينار، هو يأخذ 1000 دينار، ويصير حق الى صاحب الى المستاجر في ان لا يخرجه المالك ابدا ابدا، ما يخرجه بعد، ما لي حق ان اخرج المستاجر اذا اخذ ثمن السرقفلية. خب يقول والسرقفلية التي يرفعها للحصول على الدكان، فان هذه المؤن مستثنات من الربح والخمس، انما يجب فيما زاد عليها كما عرف. اما الالات نفسها، أما نفس الآلات فتخمس. استفدتون الآن؟ نفس افترض أن هاي الآلات صار اشتراها ب10، خب استهلكت بقيت ب8 الآن، دينارين تلك ثمن الاستهلاك، خب تستثنى. كما عرف يقول نعم، إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره، كما هو الوضع الحالي الآن. ياخذ حق السرقوفيه من المستاجر الذي ياتي بعده، مو؟ خب الان انا عندما استاجرت الدكان في اول السنه كم دفعت؟ 1000 دينار. خب في اخر السنه كم صار حق السرقوفيه؟ ارتفعت الاسعار، صار حق السرقوفيه 1500 دينار. انا لو اطلع الان اعرض الدكان للبيع، هذه يقولون بيع حق السرقوفيه، اربح كان 500 دينار فقط حق السرقوفيه، يقول هذا ايضا ربح لي. اصير في نهايه كل سنه اربح انا اشياء بعد، اقدر ابيع الحق هذا واربح. هذا الحق ما تملكته اربح. خب اوجبت له حق في اخذها من غيره، وجب تقويم ذلك الحق في اخر السنه واخراج خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقوفيه، وربما تنقص وربما تساوي. قد يفترض انه تصير ازمه ينزل حق السرقوفيه، يصير حرب، يصير ما حد يقبل حتى ب 800 دينار، حتى ب 500 دينار ما حد ياخذ هذا الحق مني. مو كذي؟ نقول لو زاد الحق، لو زاد الحق السرقوفيه اخمس هذا الزائد 1000 دينار صار 1500 دينار، هذه 500 دينار وخمسها. وجب إخراج خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقوفيه، وربما تنقص وربما تساوي. إذا زادت نخمس، نقصت لا نخمس، صار هذا خسارة. جيد، نقص تساوت، خب واضح بعد لا خمس. خب مسألة 1250 بعد يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.